والصلاة والسلام على سيد المرسلين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في صناعة الخطابة، وقد تقدم في الدرس الماضي من أن الغرض من الخطابة هو الإقناع، فحينئذ تدور كل مقدرات وكل إمكانيات الخطيب حول إقناع الجمهور بالفكرة التي هو يريد أن يقنعهم بها، بحيث يحاول أن يوظف كل ما يمكن أن يوظف لإقناع الجمهور، بما في ذلك مثلا شخصية الخطيب، بما في ذلك شهرة الخطيب، بما في ذلك سمعة الخطيب، بما في ذلك هندام الخطيب، صوت الخطيب، انتقالات الخطيب، أداء الخطيب. فكل هذه الأمور تمثل علل ناقصة للإقناع. لعل بعض هذه الأمور يعتبر علة تامة عند بعض الجمهور، ولعل هذا الأمر يعتبر علة ناقصة عند البعض الآخر. لعل البعض مثلا لكون هذا ابن فلان الفلاني يقتنع بكل ما يقول ولا يتأمل فيما يقول، واضح؟ وقد يكون البعض لا، هذه المسألة لا تمثل شيء، بل ينظر إلى كلام هذا الشخص الذي يتكلم، هل أن الكلام موزون، هل أن الكلام موافق للعقل، هل أن الكلام مستند إلى الحكم الشرعي، هل أن الكلام كذا. يعني بين قوسين، انظر إلى ما قيل ولا تنظر لمن قال. والرجال تعرفوا بالأقوال، لا الأقوال تعرف بمن؟ بالرجال. هذا مقتضى العقل، هذا مقتضى العقل، لا احنا لسنا في مقام مقتضى العقل، نحن مقام الإقناع. فالإقناع قد يحصل بهذا وقد يحصل بذات، وأحيانا يكون المتكلم كلامه كله من ذهب. عليكم السلام. عليكم السلام. ومقنع أيما إقناع، لكن هذا الخطيب جاء إلى منطقة فقيرة بسيارة حديثة من هذه السيارات اللي آلاف الملايين الدنانير، مثلا ما يسموها بطة، ما أدري هارتوب، ما أدري كذا من هذه المسميات، قرية نائية ما تملك مثلا كذا. هذا جاء وقف سيارته، نزل الخطيب، فالناس من طول الطريق هي تنظر إلى السيارة والتراب الذي تثيره، أرض غير معبدة، أرض ترابية. جاء الخطيب، نزل، تكلم ما تكلم، الناس منبهرة بهندامه وبسيارته وبشكله. أي إقناع أن يقنع أولئك القوم من أنه مثلا يستحب التصدق، يستحب أطعام الفقراء، يجب أن المسلم يؤاخي المسلم، يجب كذا ما كذا. واضح إن شاء الله، حتى لو كان كلامه كل الكلام واضح إن شاء الله. وأحيانا يكون الهوى والعقيدة هي المقربة وهي المبعدة. من الأمور المأثورة أن رجلين من الخوارج دخلا الكوفة متنكرين، فأرادا أن يطلع على ما في الكوفة، فحضر خطبة من خطب الجمعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وبعد أمير المؤمنين في بيانه وبلاغته، فالمفروض يذعن لهذا القول، فإذا بأحدهم يقول للآخر تبا له من كافر ما أفقهه، يقول له ما شايفين هيك كافر فقيه، يفتهم هذا الكافر. لاحظ هذا، لأن الهوى دون الهوى. وصلنا إلى أنه من الاستدراجات ومن الأعوان ومن الإقناعات هي أمور ترجع إلى نفس الخطاب، وهذه تحلل بأكثر من تحليل. التحليل الأول الاقتباس، الاقتباس والاستشهاد. الخطيب الناجح يحاول أن يقتبس ويستشهد بما يؤيد مطلوبه، وهذا الاستشهاد والاقتباس ينبغي أن يتناسب مع نوع الجمهور الجالس أمامه. فإن كان الجمهور يعتني بالدقة فعليه أن يدقق، وإن كان الجمهور لا يعتني بالدقة بل يهتم بالمشهورات واضح ان شاء الله، والذائعات التي ليس لها وراء الشهرة واقع تطابقه او لا تطابقه لكنها مشهورة، فيحاول ان يستشهد من هذا ومن ذاك، فتراه في مرة يعتمد على مثل مشهور، واخرى يعتمد على شعر مشهور، وثالثة يعتمد على آية حتى لو كانت الآية مفسرة في طريق آخر. ذلك كثير من الألفاظ تستعمل في غير مداليلها، واضح؟ يأتي مثل الإنسان يسأل إنسان كيف حالك، يقول لا شيء عندي، والسماء والطارق، واضح؟ والسماء والطارق يعني قصده لا أملك شيء، وكأني في العراء، ولا شيء يظلني ولا شيء يسترني ولا شيء يعني يؤويني غير السماء، يعني كل شيء ما كان بقيت السماء والطارق، بينما هذا غير مدلول الآية. جاي تلاحظ يتكلم الخطيب في مقام ويقول صحيح كما قيل إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة مثلا أعظم، مباشرة السامع يطبق هذا القول على الذي هو يريد أن يقارن بينه وبين هذا الشخص الذي درايته وعدم درايته تسبب البلاء والمصيبة، واضح إن شاء الله. لذلك تجد الخطباء في ذاك الزمان يقتبسون الآيات ويستشهدون بالحديث النبوي الشريف وغير ذلك من الأمور، وقد أخذنا شيئا من ذلك في مختصر البلاغة في علم البديع كما تتذكرون، واضح إن شاء الله. فيقتبس شيء من الآية ويقتبس شيء من الحديث ويقتبس شيء من المأثور ويقتبس شيء من الشعر العربي القديم يقوي كلامه ويقوي مطلوبه، فهذه تعتبر شهادة يستشهد بها الخطيب وتسمى بإصطلاحهم شهادة القول. شهادة القول، فشهادة القول هي أن يستبطن القول أقوالا تشهد على ما يريد أن يقنع الجمهور به، واضح إن شاء الله. والشهادة الأخرى هي شهادة الحال، شهادة الحال، وشهادة الحال فيها شيء من العمومية. شهادة الحال قد يكون عمل الإنسان الخطيب هو الشهادة على ما يقول الخطيب، وقد يكون عمل المخاطبين هو الشهادة على ما يقول الخطيب، وقد يكون حال المخاطبين من الفقر هو الشهادة، وقد يكون حال المخاطبين من الشجاعة ومن الكرم هو الشهادة، واضح إن شاء الله. فهذه تعتبر شهادة الحال، وعلى الخطيب في كل المواطن في ابتداء خطبه أن يعلي من شأن المخاطبين، واضح؟ لا أن يزدري المخاطبين ابتداء، فإن ذلك من الأمور المنفرة للجمهور والمبعدة عن الإقناع، فعليه أن لا يبدأ بالتنفير، فإن كان غرضه بيان مخالفة أولئك الناس للحق وبعدهم عن طريقه عليه أن يبدأ بالمرغبات، عليه أن يبدأ بالمقنعات، عليه أن يبدأ بالأمور التي تكشف الأخطاء، وإذا بهم شيئا فشيئا كل واحد منهم يستشعر الخطيئة التي وقع فيها والذنب الذي اقترفه، فكأنه كل واحد منهم يذعن بسوء سريرته، يذعن بسوء فعله، يذعن بسوء قوله، فتراه منكسرا هامدا، فيجعل الخطيب المخاطب كأنه في وضع الغريق الذي يريد من ينتشله وينقذه، فيحاول أن يعطي الحلول المناسبة. فالحلول المناسبة مثلا وبالأمور الحياتية، هسه بعد هذه صارت إن شاء الله عالجايات إحنا أمنا بيكم، أو مثلا التوبة، شروط التوبة، كيف تكون التوبة، الاستقامة ما بعد التوبة، وإذا بنهاية الخطبة وبنهاية الكلام قد أقر كل واحد من الجمهور بذنبه ظنا، وكل واحد منهم قد استوعب الموعظة، وكل واحد منهم صمم على أن يسير على طريق الحق ويتوب ويستقيم من دون تقريع، من دون تشنيع، من دون توبيخ. واضح إن شاء الله؟ بحيث لو أن الخطيب وبخ من أول الأمر لحصل الانصراف النفسي من أول الأمر. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو طريقة أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك استمن الأمور المعيبة مثلا بهذا الزمان، الناس مثلا بعض الناس ينخرون الناس عن الدين. عندما يجي واحد مثلا يريد استوى يريد يمشي للطريق ويصلي ويصوم وكذا وكذا، تشوفه مثلا محل سخرية، انت كنت اغانيك، انت كنت كذا، انت كذا، انت وينك، انت مدتين، انت بيك خير، انت ما كذا، انت ذاك اليوم جيت، هسه تريد تعلمني، هسه ما كذا. هذه الامور اللي توبخ وتنفر. فلذلك ينبه الكثير من المتخصصين على هذه النكتة، حتى الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه يؤكد على هذه المهمة من المهمات العظيمة. مو نقول عدم التوبيخ، أحيانا قد يكون المقام مقام توبيخ، لا، عدم الابتداء بمن بالتوبيخ. قد يكون بعد مدة عندما توبخ الكل يقول اي والله نستحق ذلك، واضح، لكن الابتداء بالتوبيخ يكون منفر. فهذه شهادة الحال، واضح اخواني؟ فالخطيب يحاول بهندامه، بشكله، بشخصيته، بثقافته، بعلميته، باستعداده، بقراءته للجالسين، بقراءته لمكان الحضور، بكل شيء يحاول أن يوظف كل واحدة من هذه الأمور لكي يقنع، لكي يقنع. واضح إن شاء الله؟ لا سيما إذا كان الذي يجلس هو متفاوت علما، فعليه أن يراعى الطبقة العليا والطبقة الدنيا، يأتي بالكلام الفصيح ويشرحه بكلام عامي سريع غير ظاهر، ثم يعود إلى الكلام الفصيح وهكذا. واضح إن شاء الله؟ من الأمور المهمة في الخطيب أن يحترم الاختصاص. احترامه للاختصاص لا يجعله خطيبا ناجحا فحسب، بل يجعله خطيبا مبلغا من المبلغين الذين الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب العظيم، ومن الناس الذين لا يعاقبون يوم القيامة، فيكون مصداق للذي لأن يعني مضمون الحديث لأن يهدي الله بك رجلا أحب إلي من حمر النعم وغير ذلك من التعابير، فيكون عمله هو الهداية وليس عمله هو الضلالة. فيجب عليه أن يحترم الاختصاص. فإذا كان الكلام في الطب فليحاول أن يرجع علما للاختصاص. فيقول يعني يشيع في هذه الأيام أن الإنسان إذا أصابته مثل وعكة يشرب بعض الحبوب، أو بعض الإنسان يقول له اشرب هذا الحب الكذائي. هذه أمور شائعة مشهورة، بعد ما ندري أهل الاختصاص يقبلون بهذا الأمر ما يقبلون به. المفروض الإنسان يرجع للطبيب ويسأله وليستعمل الدواء نظر. إذا كان الاختصاص هو الهندسة ليبدي مثلا يمقت مثل بناء، أصلا هذا البناء هندسته فاشلة، هذا البناء الرياح تجي منا، الشمس والضربة منا، أصلا اللي سواه المهندس ما يفتهم. احترم الاختصاص، لعل المهندس مطلع على جوانب هي خافية عنك. واضح؟ وهكذا في كل فن فان، إلى أن نصل إلى الفنون المهمة. ومن الفنون المهمة التفسير، فإن الخطيب عندما يفسر القرآن ويؤول القرآن برأيه يكون قد دخل النار، لأنه تفسير وتأويل ورأي من غير علم. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الكثيرة على النهي عن هذا الأمر، تفسير القرآن بغير علم، القول بالقرآن بالرأي. واضح إن شاء الله؟ فعلى الخطيب أن ينتخب المفردات والمعاني المناسبة للآية التي هو بصددها، إن جاء بآية ك كأن تكون الآية هي العمود للخطابة، أو تكون الآية مثلا هي مؤيد من المؤيدات التي يؤيد بها عموده في الخطابة. عليه أن يأتي بتأويل أو تفسير محكي عن شخص مشهور باختصاصه. يقول مثلا صاحب التبيان في معنى هذه الآية أنه يمكن أن يراد بها هذا المعنى. لاحظوا شلون؟ فإذا كان يراد بهذا المعنى كذا وكذا وكذا هجي يفسرها. وغير صاحب التبيان لهم أقوال في هذه الآية، إحنا مو بصدد حصرها، لكن اللي يهمنا في المقام أن هذا المعنى يمكن أن يرد. أحد صاحب الميزان كذلك يقول هكذا في الجزء الخامس صفحة 25 مثلا يؤشر إلى هذا المعنى. صاحب المواهب مثلا يقول هكذا. المهم الله أعلم، القرآن حمال ذو وجوه، لكن هذا المعنى ممكن. هل أن الآية في صدد معاني أخرى؟ الله العالم، لكن اللي يهمنا هذا المعنى. المهم الغرض، وينتقل إلى مقطع آخر. جيد لحظة. كذلك عليه أن يحترم علم الرجال ويحترم علم الحديث وعلم الصحيح والفاسد وعلم المرسل والموثق. عليه أن يحترم، لا يأتي بالرواية الشاذة النادرة الساقطة عن موازين الأحكام الشرعية. واضح؟ ويستدل بها على حكم شرعي. هذا الأمر يا أخي ما يجوز، أنت شلون تقبلها تفعل هذا الفعل وإمامك يقول اسمع شو يقول بالرواية، والله والله لأن كذا ما كذا ما كذا فكذا. شلون تقول؟ وهذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وإذا أنت تجد هذه الرواية وإذا بها رواية مهملة ولا مرجع من مراجع التقليد قد استند على هذه الرواية بحيث استنبط حكم شرعي وضعه في الرسالة العملية، لا بوجوبه لا بحرمته لا بكراهته لا باستحبابه. عجيب. إذا مراجع التقليد كلهم وهم اللي هم الأصل في الأحكام الشرعية، إذا أنت شنو تفعل الرواية؟ جاي تلاحظ. وهذا هاي بعد آيات الأحكام، فما بالك بالآيات والروايات التي تؤشر إلى العالم الآخر كعالم عالم ما بعد الموت، عمن أن يكون عالم الآخرة أو عالم القبور وعالم البرزخ. فعلى الإنسان أن يعتمد على الاختصاص. واضح إن شاء الله. يحترم التفسير، يحترم الاختصاص في الحديث، يحترم الاختصاص في اللغة، يحترم الاختصاص في النحو، يحترم الاختصاص، جاي تلاحظ، ولا يفتي بغير علم. هذا احنا ابتلاءنا هذه الايام بان دول الخطباء المشهورين يطلعون بالتلفزيون وغيرهم، انا اسميهم مجتهدي المنبر، لكون صارت له شهرة بالمنبر وكذا، فاحيانا يجتهد يطرأي فقهي يطرأي اصولي يطرأي قرآني يطرأي تأويلي يطرأي اخباري، وهو انسان فاقد للآلة، عبارة عن ثقافة عامة، يحاول يطالع كتب ويجمع معلومات من الكتب وناتج مشترك، وهذا الناتج المشترك يبوضع على مقدمة وعلى أصل وإلى خاتمة ويلقي للناس، وإلا مو متخصص. هو إنسان في أحسن صوره معد للخطبة، وليس هو إنسان محقق ومدقق ومتابع للخطبة بحيث يكون من أصحاب الرأي والاجتهاد. تلاحظ. أذكر في مرة من المرات أكثر من مرة أجا أحد الطلبة، هذا شو يسمونه التيجاني، ذكر كلام في كتبه، كلام يعني رائحة الإفتاء، فأجوا يعني اللي يخطر اللي بالي، أجوا ناس سألوا شيخ بشير الله يحفظه، قالهم هذا يدس السم بالعسل في عبائره. يعني شايف لاحظ. فجوا سألوا سيد الصدر رحمة الله عليه صدر الثاني، قالهم تيجاني خدم المذهب، أنا هذا يعني سماع صوتي، خدم المذهب دافع عن المذهب على العين والرأس، أما الحكم الشرعي فمن النجف، مو شغله مو اختصاصه حكم شرعي. واضح؟ خلي تتبع كتب روايات أفضلية أهل البيت، حواريات أهل البيت، ثقافة أهل البيت، طريقة أهل البيت، لكن هذا ما يعني بأن الرجل صار مجتهد، لأن المجتهد عندنا احنا نتيجة اختصاص الاجتهاد، يكون يطب بمراحل، يدرس علوم معينة بطريقة معينة، يدرس النحو لا بطريقة الأزهر، يدرس الأصول لا بطريقة سوريا، يدرس الكذا لا يدرس النحو والبلاغة والأصول والفقه والحديث والرواية والدراية على طريقة أهل البيت، الطريقة المتقولبة بقالب أهل البيت، المحدودة بحدود أهل البيت، المسيرة من قبل المعصومين. هذه الطريقة التي تنتج مجتهد بشراءة الاجتهاد والإقرار عليه وشهادة أهل الخبرة والخبرة العملية وغير ذلك من الأمور. هذه الأمور مو الأمور كثرة ثقافة وكثرة شيوع وكثرة انتشار وكثرة كذا، والله الإنسان صار عالم. هذا الأمر قد يصير بالسياسة، قد يصير بالحكم، قد يصير مثلا بالرياضة، قد يصير بكذا، مو لكن ما يصير بهذا الأمر اللي بمصائر الأرواح والنفوس. فعليه الإنسان يجب، والخطيب الحسيني يجب، أن يتجنب عن الخوض في شيء ليس من اختصاصه، فإن اضطر في إقناعه إلى هذا الأمر فليسنده علما للمختص. مثلا يقول السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه عندما سئل مثلا عن الشيوعية، الشيوعية كفر وإلحاد، وهذه الفتوى الشهيرة هي التي قصمت ظهر الشيوعية في العراق آنذاك. بعد انت من تقول الشيوعية حزب غير كذا او ايدت كلامك بهذه العبارة، واضح؟ اما انت تقول الشيوعية، اصلا الشيوعية كفر، الشيوعي كافر، الشيوعي كذا، قلت بتحب شو الشيوعي كافر؟ اكو عندنا انسان شيوعي واكو عندنا نفس الشيوعية، يبديك يفصل. لكن إذا تقول الفكر الشيوعي كذا وجبت هذا مؤيد، يكون مقنع والكلام مو مسند إليك، واضح إن شاء الله. السيد الخميني رحمة الله عليه مثلا يقول كذا، السيد اليزدي يقول كذا، العلامة الحلي يقول كذا، الشيخ الطوسي يقول كذا، اثنان. فهذا حتى يكون الإنسان صادق في نفسه قد أبرأ ذمته، وبعد راح يعلم جمهوره على أن يختص. أما إذا هو ابتذل راح جمهوره يكون الشذوذ مالته أكثر، واضح إن شاء الله. ومن الأمور المهمة هي مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في هذه الأيام، هذه من الأمور التي يجب أن يتوقف عندها الخطباء ويبينها الخطباء، ولكن لا بهذه البيانات المشهورة المعروفة. يعني ببالكم على ما أظن قرأتوا هذا البيان الأخير من مكتب السيد، يعني ما صار لفد 6 أيام أو 7 أيام صدر بيان حول هاي الظواهر اللي على المهدي عجل الله تعالى فرجه، بيان طويل في 2 أو 3 صفحات يبين خصوصية هذه المسألة وخطورة هذه المسألة. ويعني من جملة ما ذكره في هذا البيان يقول أن الروايات التي جاءت بحق الإمام عجل الله تعالى فرجه، يعني بشأن حياته، بشأن غيبته، بشأن ظهوره، بشأن علائم الظهور، بشأن دولته، يقول هذه الروايات لا تختلف عن روايات الأحكام الشرعية من جهة خضوعها علما للسند الصحيح والراوي الصحيح والراوي الثقة والدلالة الظاهرة وعدم التعارض والإطلاق والتقييد والخاص والعام والإجمال والتبيين وغير ذلك من الأدوات التي تحاكم بها الرواية. فعندما نقول مثلا الماء القليل يطهر النجاسة مرة واحدة أو مرتين، نحتاج في الروايات فنحاكم هذه الرواية، هذه رواية صحيحة، هذه رواية مرسلة، هذه الرواية الصحيحة ظاهرة في هذا المعنى، وهذا المعنى الذي ظاهر فيه معارض بظاهر قرآن، فما هو الحل؟ موافقة الكتاب تكون مرجح، مخالفة السنة مرجح. فهناك عملية تعادل ما بين الروايات وعملية تراجيح، واضح؟ هاي لو فرضنا بأن كل واحدة من الروايات صحيحة السند، فيعني المرجع يقول حتى روايات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تكون توزن بهذه بهذا الميزان، ويقول هذا الميزان لا يعرفه إلا الواجد علما لهذا الميزان، وهو الفقيه المجتهد المرجع. فعلى كل إنسان يريد أن يعرف هذه الأمور أن يرجع إلى من يقلده، أن يرجع إلى من يقلده. أنا أقلد زيد الفلاني، أرجع إلى زيد الفلاني، مولاي هل أنه من العلامات كذا وكذا في هذا الزمان، هل أن هذا فلان حق أو ليس بحق؟ مرجع، مو أرجع إلى الشخصيات وللطلبة وللفضلاء، أو أرجع إلى ثقافة العامة، وأرجع إلى كتب مكتوبة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. وكذلك يشير للبيان للأخطاء الكثيرة والمتكثرة في بعض الروايات، فيقول فكم من رواية قد فهمت بفهم وطبقت على مصداق وتكرر التطبيق أكثر من مرة، فألا يكشف ذلك التطبيق عن ضعف في الرواية في دلالتها، ضعف في سندها، ضعف في الذي يطبقها. مثلا على مر التاريخ كم نفس زكية عندنا انقتلت، جاي تلاحظ على مر التاريخ كم مرة انهدم جامع، على مر التاريخ كم واحد إنسان خير مات مع أصحابه. فشوف نفس علاماتها تتكرر، فيقول هذا كن تتأملون به. فلذلك يقول يعني في مضمون المفروض هذا البيان تأخذونه كوثيقة تحتفظون بها، يقول الذي لا يرجع إلى المختص في هذا، هذا يكون مآله ومحشره وموته كالذي مات ولم يعرف إمام زمانه. فلذلك يقول العصمة والنجاة مراجع التقليد، كل واحد مرجعه. وهذه مسألة الإمام المهدي سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه بهذه الأمور. روح حتى أنت قلد أي مرجع، روح أرجعت لأي مرجع، ولا واحد من عندهم يقول بهاي التفاهات وهاي الأمور السفيهة اللي تحدث هذه الأيام، بحيث يظلون جماعة وجماعة يشذون وجماعة يتسائلون وجماعة كذا. واضح إن شاء الله. فعندنا أهم أمر بقي، بس أمر بسيطة أشر إليه، قضية الحسين عليه السلام. نظرة متفحصة، عندنا بعد 10 دقائق، نظرة متفحصة للحسين عليه السلام، لمصيبة الحسين عليه السلام، وما ينبغي للخطباء أن يذكروه في الحسين عليه السلام. الناس الذين تكلموا في قضية الحسين تكلموا كثيرا والكتب المؤلفة، فما بالك بالخطب والمحاضرات. لكن أنا أذكر لكم فد أمرين يكون يعني يكون التركيز عليهم. الأمر الأول بقضية الحسين عليه السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأمر المهم. لماذا خرج الحسين؟ لماذا قاتل الحسين؟ لماذا قتل الحسين؟ لماذا سبيت عيال الحسين؟ لنصر الدين، لإحقاق الحق. أشهد أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. واضح؟ فإذا كنت محبا للحسين فعلي أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأطيع الله ورسوله حتى يأتيني اليقين. هذا الأمر العماد الأساسي والركن والقدم الأولى لنهضة الحسين. فلذلك هذا الكون يكون مادة أساسية في كل خطبة حسينية وفي كل تعزية. شلون يكون يؤدي الخطيب؟ يؤدي بأن ما ممكن الإنسان يحب الحسين ويفعل المنكرات، ما ممكن الإنسان يحب الحسين ويترك الواجبات. فيبدي يثقف الناس على من؟ على أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات حبا بالحسين. يتلاحظ هذا الأمر الأول والمهم. فالمفروض كل خطبة بيها أمر بواجبات ونهي عن محرمات، بيان واجبات بيان محرمات، بحيث يكون خادم الحسين والمتصدي للعمل الحسين الذي يسمى بالحسيني أبعد ما يكون عن الكلام البذيء، عن الغيبة، عن النميمة، عن الفسق، عن التجاهر في الفسق، عن ترك الصلاة، عن تأخير الصلاة، عن كذا عن كذا عن كذا، عن اللؤم، عن السفافة، عن غير ذلك من الأمور. كونوا لنا دعاة، شفت شلون؟ يعني بعملكم. هذا الشق الأول، هذا المهم بالقضية الحسينية. هذا الشق الأول، هناك شق يتممه ولا بد منه ولا يقوم الإسلام إلا به، وهو ما هي حدود الأمر بالمعروف وما هي حدود النهي عن المنكر. أنا أريد أن أحاكي الحسين عليه السلام، واضح؟ وما هي حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، أنك أطعت الله ورسوله، وما هي حدود طاعة الرسول. جهت لحظ، هذا اللي يتكفل بها الشق الثاني. فكون الخطيب يعني يبرز هذا الجانب في واقعة الطف والثورة الحسينية، وهي طاعة الأصحاب لإمامهم، طاعة الأصحاب لإمامهم، هذا الأمر المهم. بحيث مثلا عندما جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قام معه بعض الأصحاب فقاتل، قاتل المشركين، قاتل المرتدين، قاتل في غزوات كثيرة، قاتل الأصحاب معه. لكن لما قبض الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وآله وآل الأمر إلى ما آل إليه، وإذا بالحاكم الشرعي والمرجع الشرعي هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما نفعل يا مولاي؟ قال أن تسكتوا، لأنه لو خرجنا لا يبقى شيء من هذا الدين، ترجع جاهلية كما كانت، واضح؟ فلذلك أشوف الإمام حتى يهرب من السلطة ويهرب من السياسة ويهرب من مشاهدة الناس أفنى الكثير من عمره الشريف في ينبع خارج المدينة، يحفر الآبار ويزرع ويوقف الأوقاف ويشتغل بالزراعة، واضح؟ فهؤلاء الأصحاب يا مولاي إلى متى السكوت؟ إيش قد يعني نبقى على ذول المحتلين اللي هم أبو بكر وعمر؟ قال إلى أن أنا أقول لكم. فصار عندهم إيمان ويقين، وإذا بهذا البقاء يستمر عشرات السنين، عشرات السنين وهم سكوت، وإذا به في شيخوخته يقول لهم أن انهضوا وأخرجوا سيوفكم لنجاهد في سبيل الله. بعد هذا السكوت الطويل الذي هو عشرات السنين إلى نهاية دولة عثمان، جاءت لحظ أكثر من 20 سنة سكوت، وهو كان في عنفوان الشباب، وإذا به الآن شيخ هرم، ومع ذلك أطاعوه لقتال من؟ قتال الأخوان، قتال الأصحاب، فقاتلوا أصحابهم في الجبل، وإذا بهم ثانية يقاتلوا أشقاءهم، وإذا بهم ثالثة يقاتلوا أبناءهم، كل ذلك طاعة للإمام. سكتوا المدة الطويلة وقاتلوا الأحباء والأشقاء والأخوان، وبعد ذلك استشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، فآل الأمر إلى الحسن عليه السلام، وإذا به يقوم فقاموا، وإذا به يسكت فسكتوا، وإذا يؤول الأمر إلى الحسين عليه السلام، وإذا بالحسين يسكت 10 سنوات. في هذه 10 سنوات يسب أمير المؤمنين على المنابر، في هذه 10 من السنوات زياد بن أبيه يقتل كل من يقول أنا أوالي علي بن أبي طالب، في هذه السنوات فعلوا ما فعلوا والحسين ساكت والأصحاب سكوت، وفي هذه الفترات منهم من ترك أمير المؤمنين وقلد أبو موسى الأشعري، ومنهم من ترك الحسن وقلد الأشعث في دينه، في دينه افتاء، افتاء الحكم الشرعي يأخذون من عندهم، واضح؟ إلى أن آل الأمر المن للحسين عليه السلام في يوم العاشر، فقام فقاموا، واضح؟ فشوف دولة اللي هم مع الحسين اللي هم أصحاب رسول الله قاتلوا مع الرسول مع أمير المؤمنين سكوت سكوت، قاتلوا مع أمير المؤمنين مع الحسن قاتلوا دور مع الحسن سكوت، مع الحسين سكوت سكوت، مع الحسين قاتلوا. شوف يقومون إذا قام الإمام ويجلسون إذا جلس الإمام، يتكلمون إذا تكلم الإمام ويسكتون إذا سكت الإمام. هذا عنوان الطاعة. وإذا بظلم بني أمية إذا كان مقدار عظيم فبقتل الحسين وسبي نسائه ازداد الظلم، وإذا بزين العابدين الذي هو الإمام يقول اسكتوا. واضح؟ فلذلك بالتدقيق ماذا يريد الإمام الحسين عندما أرسل مسلم؟ بعد شنو؟ غير يريد الإمامة والخلافة. وإذا بالكوفة تضج من البكاء، لم نرى في مثل ذلك اليوم باكيا. فالمفروض زين العابدين يستثمر هذا الموقف ويقول أنا إمامكم، يلا قتلوا بن زياد وكذا وكل هالناس. ليش ما سوى؟ جاي تلاحظ حكمة. واضح؟ وإذا بالإمام زين العابدين يتوجه للعبادة لكثرة ضلال الناس وذهابهم من الطريق، فكأنه لا طريق لرجوعهم إلا العبادة، فأخذ يتوسل بالله سبحانه وتعالى أن ينصر أهل الثغور الذين هم جنود لبني أمية. جاي تلاحظ. واستمر الزمان إلى جاء زمان الإمام الصادق والباقر، فكان رأيهم أن يفتحوا حوزة علمية التي حضرت هذا الدين. فقهنا الآن كله يقول عن محمد الباقر عن جعفر الصادق. جاي تلاحظ. وعليه فالإنسان الذي يعيش في زمن زين العابدين ليس من حقه أن يقول سأقاتل بالسيف كما قاتل الحسين وأبذل نفسي كما بذل الحسين. يقول لا، أنت إمامك ليس الحسين، بل إمامك زين العابدين، ورأيك تأخذه من زين العابدين لا من الحسين. واضح؟ والذي في زمن الباقر ليس من حقه أن يقول أريد أن أحاكي الحسن عليه السلام. يقول لا، حكمك الشرعي تأخذه من الباقر عليه السلام. وهكذا في كل زمان زمان على الإنسان أن يأخذ الحكم الشرعي من إمام زمانه لا من إمام آخر. نعم، هذا لا يعني أن لا نعتد بكلام المعصومين. لا، كلام المعصومين منه كلام توعية، إرشاد، تثقيف، ترغيب، ترهيب، أخلاق عامة، نعتد به. أما كلامهم الذي فيه حكم شرعي وفيه فعل وفيه معاملة، ما ردنا له. هذا مو شغلنا، هذا شغل الإمام اللي هو إمام زماننا. يا مولاي، تقر ذاك العمل الذي عمله أمير المؤمنين أو في هذا الزمان ترجئه أو توقفه، فما تقول؟ لذلك الله سبحانه وتعالى راح يوفقكم إن شاء الله وتوصلون بالفقه، راح يشوفون الأسئلة للإمام الكاظم، الإمام الرضا، كلها أسئلة عن مسائل قد سئل بها الإمام الصادق وسئل بها الإمام الباقر، فريدوا يشوفون الحكم تبدل وهو هو. جاي تلاحظ. إلى أن وصل بنا الأمر إلى صاحب الزمان عبد الله تعالى فرجه اللي هو إمامنا. فالمفروض حكمنا الشرعي نأخذه من إمامنا، وإمامنا قال رجع الدولة الراد عليهم كالراد علي، والراد علي كالراد على الله. إذن وظيفتنا العبادية والمعاملاتية بأن نرجع الدولة. هذا اللي الشق الثاني الذي قام من أجله الحسين، وهو إثبات أن الشيع الصحيح والمؤمن الصحيح هو من يطيع إمام زمانه. جاءت لحظ. فبحث هذا كون يؤدى بصورة هذه ويؤدى بصورة هذه ويؤدى بصورة إلى أن نصل للنتيجة. فإذا فعلنا الأمر الأول عم الخير والصلاح من فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات، بحيث الأمور العبادية والمعاملاتية صارت واضحة. وإذا فعلنا الأمر الثاني ابتعدنا عن الفتن وعن الخلافات والاختلافات، بحيث كل إنسان ما يتدخل. فلان الفلاني عنده فد رأي سياسي، روح اشتغل بالسياسة، أما بالحكم الشرعي يقول ما له علاقة، روحوا شوفوا لكم حاكم شرعي، رجعوا له اجتهاده ثابت ومرجعيته ثابتة كائنا من كان. واضح أخواني؟ لذلك تشوفون هسه الآن الاختلافات والأمور بالمجتمع بهذا الضياع. شوف الحسيني وهو يطبخ للحسين يسب ويغلط ويتجاوز على الناس. شوف الحسيني اللي يدعي بأن هو حسيني يطبخ للحسين ويروح الحطب مالته يقطع الأشجار العامة اللي هي موجودة لخدمة الناس وظلال أملاك عامة، يقطعوها بالمناشير ويسووها أجزاء يطبخون بها للحسين يبيعون بها. يشوف الحسيني يتجاوز على الكهرباء ويأخذ، يشوف الحسيني يتجاوز على الماء ويأخذ، يشوف الحسيني مثلا يرتكب بعض المخالفات، جاي تلاحظ هذا الأمر. ويشوف الحسيني يدعو إلى فكر يخالف الحسين، فكر مدعوم من الوهابية، فكر مدعوم من السلفية، فكر مدعوم من أمريكا وإمبريالية، كل فكر مدعوم. فكل شيء يدعو إلى الشقاق والفرقة نقول هذا مدعوم عميل لمن؟ للشيطان. الشيطان قد متيقن بالعمالة، تبقى هاي الجهات هذا وهابي هذا إسرائيلي، هاي كيف أمور ما لها معنى إذا احنا اتفقنا على عمالة الشيطان اللي هو يعتبر الأصل. واضح يا أخواني؟ فالإمام الحسين سلام الله عليه وأهل البيت يردون أن نتمسك بالحسين بهذا الشعائر وبهذا الخطب وبهذا المجالس حتى نحقق هذين الأمرين. أحد هذين الأمرين بدون الآخر لا يحقق المراد. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.